بسم الله الرحمن الرحيم. تابع تسجيل تطبيقات مادة التربية ومستويات المجتمع صفحة رقم 63 رقم بها عنوان اهتمامه بوحدة الفكر الإيماني. نادى ابن الخطاب وحدانية الفكر الإيماني ودارك فيه القوة في طلب الدنيا والآخرة. رقم 2 الإيمان بالآخرة، فيروى عن عمر بن الخطاب قال: ليس خيركم من عمل الآخرة وترك الدنيا وعمل الدنيا وعمل للدنيا وترك الآخرة، ولكن خيركم من أخذ من هذا ومن هذا. رقم 3 الإيمان بالقضاء والقدر، قال عمر: هذا الأمر قد فرغ الله من قبل أن يخلق الخلق، وخلق الإنسان ذاتيا نابعة من ذاته، ولكن في المجال الذي حددته له المشيئة الإلهية. رقم 4 نظم رضي الله عنه الأمور السياسية تنظيما جيدا، فعين القضاء ونظم بيت المال وفرض لكل مولود سهما فيه، استعان بالمستشارين والمساعدين كون الحكومة وبني الأمصار، وكان يريد تأكيد استمرارية المجتمع الإنجيلي. وعن محمد بن سعد قال: قالوا أن أول من سمي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأنه أول من كتب التاريخ في شهر ربيع الأول سنة 16، فكتبه من صفحة رقم 64 من هجرة النبي من مكة إلى المدينة، وهو أول من سن قيام شهر رمضان، وهو أول من جمع القرآن في المصاحف، وهو أول من جمع الناس على قيام شهر رمضان وكتب به إلى البلدان، وجعل بالمدينة قارئين، قارئ يصلي بالرجال وقارئ يصلي بالنساء، وهو أول من ضرب في الخمر 80 وأحرق بيت رويشد الصقعي وكان حانوتا، وهو أول من عسى في علمه بالمدينة وحمل الدرة وأدب بها. وقيل بعده لدرة عمر: أهيب من سيفكم، وهو أول من فتح الفتوح وفتح العراق كلها، السويد والجبال وإذربيجان وقور البصرة وأرضها وقور الأهواز وفارس وقور الشام كلها، ما خلا أجندين فإنها فتحت في خلافة أبي بكر، وفتح عمر قور الجزيرة والموديل ومصر والإسكندرية، وهو أول من مسح السويد وأرض الجبال، ووضع سراج على الأرض والجزية على جماجم أهل الجنة مما فتح من البلدان، ووضع على الغش 48 درهما مقال لا يعوز رجل منهم درهما في كل شهر، فبلغ خراج السويد صفحة رقم 65 والجبال على عهد عمر رضوان الله عليه 120,000 درهم، ودونقين، وهو أول من مصر الأمطار والكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل وأنزلها العرب، وخط الكوفة والبصرة، وهو أول من استقضى القضاء في الأمطار، وهو أول من دون الدواوين وكتب للناس على قبائلهم وفرض لهم الأعطية من الفيء، وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم، وفرض المسلمين على أقدارهم وتقدمهم في الإسلام، وهو أول من حمل الطعام في السفن من مصر في البحر حتى ورد الجار، ثم يحمله من الجار إلى المدينة، وكان يستعمل قوما ويدعو أفضل منهم لبصرهم بالعمل، وكان يقول أقره إن أدنس هؤلاء أكره أن أدنس هؤلاء بالعمل. واستعمل أول سنة ولي على الحج عبد الرحمن بن عوف، ثم لم يزل عمر يحج بالناس في خلافته كلها، فحج بهم 10 سنين وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة رقم 66 آخر حجة حجها واعتمر في خلافته 3 مرات وأخر المقام إلى موضعه اليوم، وكان ملتصقا بالبيت خالد عبيد الله بن إبراهيم، وألقى عمر الحصى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم في السجود تقد أيديهم، فأمر عمر بالحصى فجاء به من العقيق فبسط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن مصعب بن سعد أن عمر رضوان الله عليه أول من فرض الأعطية، فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار 6,000، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عروة قال: بأول من بطح المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وقال: أبطحوه من الوادي المبارك، يعني العقيق. صفحة رقم 67. صفاته الشخصية: عمر بن الخطاب من الخليقة الذين لا يعدون في الزمن الواحد بأكثر من الآحاد. أهم صفاته هي: أول حاجة العدل، كان عمر يحب العدل في حياته ويعمل به ويتخذه سبيلا ينول له ضربه، ومن ذلك الهزائم التي سببها عمر لهرقل، فأرسل هرقل لرسول عمر فقام بالبحث عنه في المدينة، وأخذ يبحث عن قصر أمير المؤمنين، فلما سأل أحد عنه قال إنه تحت تلك الشجرة، فإذا بعمر نائم تحت الشجرة ونعليه تحت رأسيه، فقال هرقل مقولته الشهيرة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ومثال آخر على عدل عمر: عندما كان عمر بن العاص وليا على مصر، كان ابنه يجري الخيل في ميدان السباق، فنازعه بعض المصريين واختلف لمن يكون الفرس السابق، وغضب ابن الوالي فضرب المصري وهو يقول: أنا ابن الأكرمين. فاستدعى عمر الوالي وابنه حين رفع إليه المصري أمره، ونادى في المصري يجمع. صفحة رقم 68. يجمع من الناس أن يضرب خصمه، قائلا: أضرب ابن الأكرمين. ثم أمره أن يضرب الوالي لأن ابنه لم يجرؤ على ضرب الناس إلا بسلطانه. وصاحب الوالي مغضبا: بما تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ولم ينجوا إلا عندما رضى صاحب الشكوى. رقم 2. الرحمة، ده عنوان من صفات ابن الخطاب: الرحمة بالعباد، فكان غفور رحيم. ويروى أنه كان يمشي فوجد عجوزا يتسول، فعندما سأل عمر بما تتسول فقال العجوز: لأدفع الجزية. ولما سمع عمر صرف له من بيت المال. وعن المتسبب بن درام قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب رجلا ويقول: حملت جملك ما لا يطيق. ومن شدة رحمته كان بكاء طفل يزعجه ويقطع عليه صلاته وينغص عليه ليله، وكان يرحم أهل الرحم والقرابة وغيرهم من الناس. رقم 3. عنوان القوة، كان عمر صاحب قوة، إذ كان يسيطر على العالم بأكمله ويحكمه، وكان يعمل على فتح جميع البلدان صفحة رقم 69 بدون استثناء، وكان إذا مشى في الشارع وراءه بعض المارة يهتزون خوفا منه، كان قويا في الحق رحيما بالفقراء والمساكين، وكان ذو شخصية مهيبة، ورغم ذلك كان سريع البكاء والخشوع بين يدي ربه. ويبقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رقم 4. الورع، ده عنوان، كان ابن الخطاب شديد الورع، فيحكى عن نعيم بن العترة قال: كان عمر يرفع إلى امرأته طيبا من طيب المسلمين فتبيعه امرأته، فجعلت تقوم وتزيد وتمكث وتكسر بأسنانها فيعلق بأصبع فعلق بأصبعها شيئا منه فمسحت به على خمارها. قالت فدخل عمر فقال ما هذه الريح؟ فأخبرته ما فعلت. فقال سيب المسلمين تأخذينه إنني أنت فتطيبين به. قالت فانتزع الخمار من رأسها وأخذ جزءا من ماء فجعل يصب الماء على الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ويفعل ذلك. قالت العطارة فأنيتها في اليوم الثاني وإذا بالطيب عالق في أصبعها فأخذت تمسحه في التراب. قالت لما فعلت ذلك؟ قال أريني ما فعل بي من كذا وكذا. صفحة رقم 70 خمسة الزهد. كان ابن الخطاب من الزهاد فيقول عن أسلم قال أصاب الناس سنة غلاء سنة غلاء في السمن فكان عمر رضي الله عنه لا يأكل السمن فيكركر بطنه فيقول كركر ما شئت فوالله لا تأكل السمن حتى يأكل الناس. رقم 6 عنوان حكمه عن الحسن قال خرج عمر في يوم وضع برداءه على رأسه فمر به غلام على خمار فقال يا غلام احملني معك. فقال فوجب الغلام عن الحمار وقال اركب يا امير المؤمنين. فقال لا اركب. تريد ان تحملني على المكان الخسين وتركب على المكان الموطئ ولكن اركب انت واكون انا خلفك. قال فدخل المدينة وهو خلف الغلام والناس ينظرون اليه. عن الحسن رحمه الله قال كان بين الناس عمر بن الخطاب كلام في شيء فقاله له رجل اتق الله يا أمير المؤمنين. فقاله رجل آخر تقول لأمير المؤمنين اتق الله. فقال له عمر دعه فليقولها لي نعم ما قال. ثم قال عمر لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم. هكذا يكون الخليل. صفحة رقم 71 رقم 2 دعنوي لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين إسهامات تربوية نقل ذلك. بسؤال تمثل اهتمامات عمر التربوية في أول حاجة القوة في طلب الدنيا والآخرة رقم 2 الإيمان بالآخرة فيقول ليس خيركم من عمل الآخرة وترك الدنيا أو عمل الدنيا وترك الآخرة ولكن خيركم من أخذ من هذا ومن هذه ومن هذه. رقم 3 الإيمان هو الإيمان بالآخرة القوة في طلب الدنيا والإيمان بالآخرة. رقم 3 الإيمان بالقضاء والقدر فبحكم المشيئة الإلهية فيقول هذا الأمر قد فرغ الله منه قبل أن يخلق الخلق وحركة الإنسانية ذاتية نابعة من ذاته في مجال المشيئة الإلهية. رقم 4 نظم الأمور السياسية تنظيما جيدا فعين القضاء ونظم بيت المال وفرض لكل موجود سهما فيه استعانة بمستشارين أو مساعدين كون الحكومة وبان الأمصار وكان يريد تأكيد استمرارية المجتمع الإسلامي. مظاهر اهتمام عمر بالإنسان والإنسانية أول حاجة إتباع حاجات الإنسان وذلك يتفقد أحوالهم، فكان يقول للناس حوائج تقطع عني أما هم فلا يصلون إلي، وأما أعمالهم فلا يرفعونها إلي. صفحة رقم 72. رقم 2، احترام حرية الأديان. يروى عن وثق الرومي يقول: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب، وكان يقول لي: أسلم، فإن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم. قال: فأبيت، فقال: لا إكراه في الدين. فلما مات أعتقني وقال: اذهب حيث شئت. رقم 3، المساواة بين الناس ذا عنوان. فقد نصح عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري التساوي بين الناس في مجالك ووجهك، حتى لا يسمع شريف فيك ولا يسمع ضعيف في عدلك. رقم 4، تأدية الأمانات والتيسير على الأفراد ده عنوان. قال عمر رضي الله عنه: لا يعجبكم من الرجل سلطنته، ولكن من أدى الأمانة وسلم المسلمون من لسانه ويده. وقد بوح أن لا يشاع لا يشيعوا على المسلمين ولا يكلفونهم ما لا يطيقون. عنوان الاهتمام بالتربية والتعليم. رقم 1، الدعوة للتعليم، حيث قال: تعلموا وتواضعوا لمن تعلمون. يجب على كل مسؤول وراعي المسلمين بأن يتعلم، وأشار القيادة أن تكون للكبار فقط، لأنه قال: إن الناس بخير ما أخذ العلم من أكابرهم. صفحة رقم 73. رقم 2، اهتم بالأطفال والشباب، لأنه على الراعي أن يقدم سياسة لرعاية الأطفال كرعاية الأطفال اليتامى في مناخ أسري سليم للتنشئة السليمة للأطفال والناس. فيقول عمر: يعجبني الشاب بنظيف الثوب طيب الريح، وكان يشاورهم ويوليهم المناصب طالما يتميزون بفطنة وكفاءة، وذلك لتثبيت الثقة فيهم. أكد على بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة من حيث أول واحد بناء العقل، لأن من يتولى أمر المسلمين يشترط العقل والحنكة والفطنة والمشاركة في الأمور التي تطلب المشاورة والتدريب على طرق التفكير كالفهم الجيد والمراجعة. رقم 2، بناء الأخلاق. كان يرى أن العقل هو المروة. قال: أحبكم إلينا أحسنكم أخلاقا، واهتم بالقدوة حين اعتبرها من أهم عناصر نجاح التربية ومن أهم الصفات. صفحة رقم 74، ومن أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المرء: الإحساس الأسمى بأنه قدوة لغيره، وكان عمر خير الناس لأن يكون قدوة. رقم 3، عنوان البناء الاجتماعي للشخصية، حيث يهتم بالأسرة والعلاقة بين الابن والوالدين والاخوة والاقارب والجيران والاصدقاء والمسلمين عامة، والزم الجميع التعاطف والمحبة والاعتماد والتبادل، واكد على المسؤولية الاجتماعية. طب الثلاث موضوعات التعلم فيه: اول حاجة القرآن الكريم، ثاني حاجة السنة النبوية، ثالث حاجة اللغة العربية والجغرافيا، رابع حاجة الطب والهندسة والعلوم، خامس حاجة العسكرية والصناعات، سادس حاجة تاريخ التاريخ. ملحوظة صفحة 75 و76 مش موجودة في الورق. صفحة 77، الاحتياجات العلمية والتربوية في إطار مؤسسات التربوية وفقا لمعطيات، دي أكيد تكملة صفحة 75 و76. الاحتياجات العلمية والتربوية في إطار مؤسسات التربوية وفقا لمعطيات الثروة التربوية المتوافرة في المجتمع. إن التحديد الذي شفناه في صفحة 77 الذي شفناه لمفهوم اللامساواة التربوية يتبين إلى حد ملحوظ مع عدد كبير من التحديات التي تعبر عن وجهة نظر مختلفة. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى تحديد معيارية غاستون غاستون الذي ينزل إلى مستوى التربوية بوصفه إمكانية متاحة أمام الأطفال كافة من أجل الحصول على تعليم متكافئ يتكيف مع استعداداتهم العقلية، وذلك بشكل مستقل عن تأثير الشروط الاجتماعية الخارجية كالوضع الاقتصادي والاجتماعي لعائلتهم. الملاحظة من تحديد معيارية يركز على أهمية الاستعدادات العقلية والذكاء كمبدأ أساسي لديمقراطية التربية، وهو بذلك يتجاهل طبيعة العلاقة الجدلية القائمة بين الاستعدادات العقلية وجذورها الضاربة في أرض الحياة الاجتماعية. عنوان مسؤولية المدرسة أم مسؤولية المجتمع؟ تشكل المؤسسة المدرسية واحدة من أهم المؤسسات الاجتماعية القائمة، وهي وثيقة الصلة بالحياة الاجتماعية وتفاعلاتها. فكل مجتمع من المجتمعات يحدد وظيفة نظامه التربوية ويقرره كوسيلة لمعاودة إنتاج العلاقات والبنية الثقافية والاجتماعية الخاصة به. ومن أجل دراسة الوضعية المدرسية بصورة منهجية يترتب علينا في هذا السياق أن ننطلق من مبدأ الفصل السوسيولوجي بين المجتمع والمدرسة كخطوة منهجية لتحليل ووصف العمليات التي تحدث في كل منهما ودراسة العلاقات القائمة بين المؤسستين. صفحة رقم 78 إن علم الاجتماع، علم اجتماع المؤسسات الصغرى اللي هو الميكروسوسيولوجي، يتناول المؤسسة المدرسية كمجتمع مستقل عن إطاره الاجتماعي العام، ولا يخلو ذلك من الأهمية العلمية والمنهجية لتحليل الظواهر التربوية التي تتم في إطار المؤسسة المدرسية. وفي هذا المستوى من الدراسات السوسيولوجية المصغرة يذهب بعض الباحثين في مجال التربية وعلم النفس التربوي المبالغة في اتهام المدرسة وفي تحميلها مسؤولية اللامتوازنة التربوية وفقا لعمليات وفعاليات تربوية من شأنها تفريق التفاوت التربوي يذهبون إلى التأثير على الدور الحاسم لشروط الحياة الاجتماعية غير المدرسية في إنتاج ظاهرة اللامتوازنة التربوية، وما بين دور المدرسة ودور المجتمع، وما بين مسؤولية المدرسة ومسؤولية المجتمع في تكريس أو تقليص اللامتوازنة التربوية. تدور المجادلات الفكرية بين فريقين من الباحثين وبين هذين الاتجاهين، يبرز اتجاه آخر يتميز بالاعتذار ويأخذ مكان وسطا بين الطيارين السابقين. إذ يرى أصحاب الاتجاه المعتدل أن اللامتوازنة التربوية هي مسؤولية المدرسة والمجتمع في آن واحد، وأن لكل دور ولكل منهما أهميته في إنتاج اللامتوازنة التربوية بين الناشئة. عنوان مسؤولية المدرسة: ارتبط اسم المدرسة تاريخيا بالعدالة الاجتماعية في المدرسة. في تصور الناس كانت وما زالت حتى اليوم مملكة العدالة والمساواة والحرية فيها، ومن خلالها يستطيع الأطفال خوض معركة الحياة دون إكراه التمييز الاجتماعي والعنصري في الفشل والنجاح والتفوق في السيرة المدرسية. هي مسائل مرهونة بنشاط الأفراد ومواهبهم ومستويات ذكائهم كما يعتقد أغلب الناس، وهكذا تتبدل المدرسة كعالم مستقل أو منفصل عن الحياة الاجتماعية والسياسية. صفحة رقم 79 وهي إهداف مواطن العدالة والأمن. مهما بلغت حدة المظالم الاجتماعية في ذلك العالم الذي يحيط بها ويحتضنها، ففكرة الديمقراطية التربوية عند الناس ما زالت رهينة التصورات الإغريقية القديمة، وما زالت مقولة الفيلسوف اليوناني أفلاطون: لا أحد يعرف من أين توهج نور العبقرية تهيمن على أفكارنا وتصوراتنا. وها هي المدرسة كفيلة باكتشاف هذه العبقريات والعمل على تطويرها وتفجيرها، ويكفي أن نفتح أبواب المدرسة أمام جميع الأطفال لكي يتاح لكل منهما تحصيل المعرفة والعلوم بما ينسجم مع طاقاته العقلية والفكرية. وهنا تكمن العدالة التربوية وتتجسد ديمقراطية التعليم، وتلك هي أحد أهم المغالطات الأيديولوجية في تاريخ التربية. ومن جهة أخرى يمكن القول بأن المدرسة قد شكلت في النصف الثاني من القرن العشرين جريئة تتناولها السهام من كل حد وصوب، وبوصفها المسؤول الوحيد عن كافة أشكال اللامتوازنة التربوية التي تظهر بين الأطفال والناشئة، وتلك هي أيضا إحدى أخطر المغالطات التربوية. ويكاد يكون حال المدرسة وفقا لهذه الرؤية فحال المتهم الذي يدخل وضعه في قفص الاتهام. إن شدة وحجم الانتقادات التي وجهت إلى المدرسة بوصفها المتهم الأول والمسؤول عن اللامتوازنة التربوية يمكن أن تبرر مبدئيا بسهولة الهجوم على المؤسسة المدرسية، وذلك بالمقارنة مع النتائج المترتبة للهجوم الذي يمكن أن يوجه بشكل مباشر الأنظمة الاجتماعية والسياسية القائمة. ويمكن لنا في هذا السياق الافتراض أيضا بأن الهجوم الشديد على المؤسسة المدرسية يتعلق بالأهمية البالغة التي يمكن أن تمارسها هذه المؤسسة في تقليل حدة التفاوت التربوي القائم بين أبناء الفئات الاجتماعية المختلفة. صفحة رقم 80. إن كثير من الباحثين يرى أن المؤسسة التربوية هي الكيان الأفضل للنضال الاجتماعي، ليس نحو تحقيق التكافؤ التربوي في حزب، وإنما من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية على المستوى الاجتماعي برمته. وهنا تكمن بعض الأسباب الموضعية لحدة الهجوم على المؤسسة المدرسية، والتي أريد لها أن تتحول إلى أداة ثورية فعالة بين أيدي الطبقة الاجتماعية المقهورة. فالنظام المدرسي لم يوجد على حد تعبير جاك هلاف من أجل تلبية احتياجات المجتمع إلى اليد العاملة فحسب، وإنما من أجل تطبيع أطفال المدارس وإعدادهم لقبول النظام السياسي والاقتصادي القائم على أساس اللامساواة الاجتماعية. فالنظام المدرسي القائم قد أصبح بديلا للكنيسة في تعزيزه للأنظمة الاجتماعية القائمة. إن المدرسة وفقا لمنظور هلاك تقوم بدور مزدوج، فهي تقوم بتلبية احتياجات النظام الرأسمالي من يد العاملة من جهة، وإضفاء الشرعية على البنية الطبقية من جهة أخرى. إن الرأسماليين يرون في اتساع النظام التعليمي امتزازا لسلطاتهم ونفوذهم، وفي عمله الشهير مع وحدة الإنتاج اللي هو الهولو برودكشن يرى برضو أن بنية النظام المدرسي ووظيفته يعملان على ترجمة اللامساواة والمستوى الاجتماعي بشكل مستمر ووفقا لرموز متعددة إلى اللامساواة في مستوى مدرسي. وليس المدرسة من مهمة وتعزيز وتأكيد قيم الطبقة الاجتماعية السائدة والعمل على إعادة إنتاج العلاقات الطبقية القائمة ثم إعطائها طابع الشرعية في آن واحد. وكان لهذه الانتقادات الموجهة ضد المدرسة أن تشكل مخاض ولادة اتجاه فكري جديد ينادي بإلغاء المؤسسة المدرسية والمؤسسة التربوية الأخرى. ويعتبر المفكر التربوي إيفان إليتش من أبرز باعات وممثلي ذلك الاتجاه ينطلق إليتش وغيره من الداعين إلى إلغاء المؤسسة المدرسية. في هجومهم على المدرسة في رقم 81. في غموض على المدرسة من الأطروحة التي تقول أن الثقافة التي تبنيها المدرسة ثقافة شكلية لا صلة لها بالحياة الاجتماعية والواقع الاجتماعي الذي يعيشه أطفال مدارس. ويذهب إلينش بعيدا في تصوراته ليعلم من جديد أن المجتمع الذي يخلو من المدرسة سيخلو من العقبات التي تقف في وجه أبناء الفئات الاجتماعية المهيضة. إن الدعوة إلى مشروع تربوي متكافئ عادل ما هي إلا حماقة وهراء برجوزيين. ويعد كل من بيدلو وإستيليا في كتابهم المشهور المدرسة الرأسمالية في فرنسا من أبرز المتصرفين المعاصرين في التأكيد على الدور الطبقي للمدرسة، إذ يعتقدان أن المدرسة في فرنسا ليست سوى آلة برجوازية في خدمة الطبقة البرجوازية الفرنسية، وذات أن وظيفتها تكمن في دفع أطفال العمال إلى الإخفاق المدرسي وإلى مواقعهم الاجتماعية المحددة لضمان عملية استغلالهم وتكريسها. وأن المدرسة الرأسمالية تعمل على ترجمة التباين الاجتماعي القائم بين الأفراد في المجتمع إلى تباين مدرسي يتخلى في المستويات المختلفة للنتائج المدرسية. وفي المحصلة يرى القيادتان أن المدرسة تعمل على إعادة إنتاج علاقة الإنتاج الرأسمالية وتعزيزها في المدرسة، كما تبين الدراسات الجارية لا تمثل في أي حال من الأحوال ذلك المكان الذي تحقق فيه الديمقراطية التربوية، وذلك بحكم بيئتها الطبقية ووظائفها الأيديولوجية. وإذا كانت المدرسة تخضع الأطفال حقا لمعايير واحدة وقوانين واحدة، فإن الأطفال من حيث المبدأ يتبينون في قدرتهم الأولية أي قبل الدخول أي إلى معترك الحياة المدرسية على خوض التجربة المدرسية والنجاح فيها. صفحة رقم 82. وإذا كانت المدرسة تسعى إلى تحقيق التجانس الثقافي في إطار المجتمع، فإنها كما يبين دور كيام تسعى إلى تحقيق التباين في مرحلة لاحقة وخاصة في مراحل التعليم العليا. تستجسد اللامساواة التربوية في أبعاد مختلفة، أبرزها تسرب عدد كبير من التلاميذ خارج النظام الدراسي وإخفاق عدد آخر، وتوجه التلميذ والطلاب نحو فروع علمية ودراسة متباينة في الأهمية على المستوى الاجتماعي. لقد بدأ السهام النقد واقع المدرسة أن كل حد بوصفها جهاز أيديولوجي يسعى إلى تكريس التفاوت بين التلاميذ وفقا لمعايير الانتماء الاجتماعي والطبقي السائد في المجتمع. فالمدرسة على حد تعبير برضو ترجم اللامساواة الاجتماعية الاستغاثة المدرسية عبر طيرورة من العمليات والأولويات المختلفة. ويقول وهي في عرف بودلو أداة في خدمة البرجوازية تعمل على دفع أطفال العمال إلى الأخفاق واتخاذ موقعهم في مراكز الاستغلال الاجتماعي، وهي بالإضافة إلى ذلك كله تسهم في معاولة إنتاج العلاقات البرجوازية القائمة. ولا يقف المفكر الأمريكي عند حدوث اتهام المدرسة بل يدعو إلى إلغائها لأنها أداة تسعى إلى تكريس التباين بين الناس إن هي اللامساواة بين الأطفال. وفي هذا السياق يقول أردت أن المدرسة الواحدة من أجل الجميع مجرد وهم خالص، وتشير الدراسات الجارية في ميدان اللامساواة المدرسية إلى تدخل منظومة من العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مواجهة تحقق العدالة التربوية. ومن أهم النتائج التي تطرحها هذه الدراسات يمكن أن نسجل المحاور التالية: صفحة رقم 83، رقم 1، غالبا ما يكون النجاح والتفوق المدروسين من نصيب أبناء الفئات الاجتماعية المأثورة، على خلاف ذلك غالبا ما يكون السرب والإخفاق في المدرسة من نصيب أبناء الفئات الاجتماعية الفقيرة. رقم 2، يلعب مستوى دخل الأب وثقافته دورا كبيرا في تحديد مستوى نجاح التلاميذ في المدرسة. رقم 3، يلعب الأصل الاجتماعي للأب دورا مؤثرا في كافة عمليات ومراحل التحصيل الدراسي. رقم 4، تمارس مجموعة من المتغيرات الاجتماعية دورا كبيرا على مستوى تحصيل الأطفال مثل حجم الأسرة ودرجة تماسكها ومستوى لغة الأسرة وطابعها ومكان السكن. والسؤال المركزي الذي يطرح نفسه باستمرار هو: هل تستطيع المدرسة أن تحقق الديمقراطية التربوية، وإلى أي حد يمكن لها أن تنجز ذلك؟ والإشكالية التي تطرح نفسها دائما هي أن مصدر اللامساواة التربوية يعود إلى اللامساواة الاجتماعية التي توجد داخل المجتمع والتي تجد تعزيزا لها بين جدران المدرسة. ده عنوان اللي هو اتهام المجتمع. هذه الإشكالية ليست بالأمر الجديد، إذ سبق لدور اتهام مؤسسة عن الاجتماع التربوي الاجتماع التربوي أن تناول هذه المسألة بالدراسة والتحليل، إذ يؤكد دور كهايم في كتابه التربية والمجتمع على الهوية الاجتماعية للمؤسسة التربوية. يقول في معرض ذلك أن الأنظمة التربوية ترتبط ارتباطا عميقا بالأنظمة الاجتماعية، وهو بذلك ينطلق من مقولاته الشهيرة التي ينظر من خلالها إلى التربية مرفاة ظاهرة اجتماعية في بيانها وفي وظيفتها. وفي موضع آخر يقول دور كهايم: التربية هي قبل كل شيء الوسيلة التي اعتمدها المجتمع في تجديد المستمر لشروط وجوده الخاصة. لقد كان الآراء دور كهين في تحديد طبيعة الصلة بين الظاهرة التربوية والظاهرة الاجتماعية أثر كبير في ولادة اتجاه فكري آخر يرى أن المدرسة ليست مسؤولة عن اللامساواة الاجتماعية والتربوية، وهي غير قادرة على التأثير في هذه المسألة أو تغييرها. وفي سياق ذلك الاتجاه الفكري يرى كريستوفر جينكيس أن قدرة المدرسة على المساهمة في تحقيق المساواة مرهون إلى حد كبير بتغير عميق في البنية الاقتصادية والسياسية القائمة. وتجد آراء كريستوفي تعزيزا لها في فلسفة المفكر الفرنسي جورج سنيدر الذي يرى أن اللامساواة الاجتماعية مصدر لكافة أشكال اللامساواة التربوية والمدرسية، وينطلق في مقولته هذه من الأطروحة المركزية المعروفة التي ترى أن المدرسة في مجتمع طبقي لن تكون ولا يمكن أن تكون إلا مدرسة طبقية. ويميل سنيدر إلى الاعتقاد باستحالة وجود المدرسة التي فيها التي لا ترتبط بمصالح طبقة اجتماعية والتي تكرس لخدمة جميع الفئات الاجتماعية دون استثناء، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ الازدهار والتكامل في شخص الأطفال دون تمييز. هذه المدرسة ليست في نهاية الأمر سوى أكذوبة برجوازية هدفها قناع الجمهور. ورغم طبع مثل هذه المقولة عند هيتن ريمون في كتابه فرص للجميع، حيث يميل إلى الدقة الإمبريقية في تحليل العلاقة بين وظيفة المدرسة الاستقائية والبنية الطبقية للمجتمع. وفي معرض ذلك يشير هيتن إلى أن وظيفة المدرسة الاستقائية تفرض على المؤسسة تخرج عن المؤسسة المدرسية وفقا لمعايير الطبقة السائدة في المجتمع، وهي بذلك تستبعد الأطفال الذين يخوضون في سيرتهم المدرسية وتعزيز مسيرة هؤلاء الذين يسجلون سيرة مدرسية ناجحة، وذلك كله وفقا لمعايير اجتماعية محددة بشكل مسبق. لقد كان لذلك التباين في وجهات النظر حول دور كل من المدرسة والمجتمع في تكريس اللامساواة الاجتماعية والتربوية، أن يغني المضمون العلمي لجدل العلاقة بين التربية والحياة الاجتماعية على مستوى البنية والوظيفة. وعبارة أخرى، تكمن القيمة العلمية لتبين هذه الاتجاهات الفكرية في إعطاء صورة كلية متكاملة لطبيعة العلاقة بين النسق التربوي في مختلف المؤسسات التربوية وإطار الحياة الاجتماعية وفي جوانبها السياسية والاقتصادية المتعددة. ويعود هذا التعارض بين الاتجاهات الفكرية إلى نوع من الغنى في مناهج البحث المستخدمة، وإلى نوع من تبين الحالات المدروسة، وإلى نوع من التناقض في الخلفيات الثقافية الإيديولوجية للباحثين والمفكرين. ورغم ذلك كله، نستطيع أن نلاحظ كميات من التجانس والوحدة في إطار ذلك التنوع الفكري الكبير، وهنا تكمن الأهمية العلمية للجدل الدائر حول مسألة اللامساواة الاجتماعية. وحين يتسنى لنا أن ننطلق من إطار الوحدة والتجانس بين هذه الاتجاهات، يمكن لنا أن نحدد بعض المحاور المشتركة لذلك التنوع الفكري. وفي هذا السياق يبدو لنا ضروريا أن نبرز بعض النقاط المشتركة التي تمثل حصادنا الفكري لطبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع. المدرسة لا تمثل عالما منفصلا عن الحياة الاجتماعية، وهي في كافة أحوالها مؤسسة اجتماعية تخضع لجدل العلاقات القائمة بين المؤسسات الاجتماعية. صفحة رقم 86. وإذا كانت وظيفة وبنية المؤسسة المدرسية مرهونة بشروط الاجتماعية القائمة، فإن ذلك لا يتعارض مع هامش من الاستقرار النسبي الذي يتمتع به هذه المؤسسة التربوية. ويبقى مثل ذلك مرهونا بمستوى وعي العاملين في الحقل التربوي وطبيعة انتماءاتهم الاجتماعية وخلفياتهم الثقافية. لهذا يمكن للمدرسة أن تلعب أدوارا متعددة ومتباينة، فهي قادرة على تكريس اللامساواة الاجتماعية التربوية، كما يمكن لها أن تساهم في تقليص اللامساواة الاجتماعية والحد منها، وذلك مرهون بجملة من الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة. في سياق هذا الفصل، حاول إجابة عن التساؤلات الآتية. أول حاجة، ده سؤال: ما العلاقة التي توجد بين الديمقراطية التربوية والديمقراطية الاجتماعية؟ تحتل الديمقراطية التربوية مكانة مركزية بين القضايا الاجتماعية المعاصرة، ويتجسد ذلك في أبعاد سياسية ونضالية متنوعة، حيث تأخذ مكانها الهام في برامج الأحزاب السياسية المتعارضة أو الحركات المناضلة أو الحركات النضالية للشباب والطلاب التي تسعى إلى تحقيق المبدأ الديمقراطي في مجال التربية والتعليم. وتجسد الديمقراطية التربوية في التوزيع العادل للخبرات التربوية بين أفراد المجتمع، فديمقراطية التعليم لا تتحقق في توفير الفرص التربوية المتكافئة فحسب، وإنما هي توفير الإمكانيات المتكافئة للتحصيل التربوي بين أفراد المجتمع، وهذا هو جوهر الديمقراطية التربوية. وهذا التعريف يعطي الديمقراطية التعليم بعدا جديدا يتجاوز قدران المؤسسة إلى عمق الحياة الاجتماعية والتربوية. وهذا يعني أن الديمقراطية التربوية لا يمكن أن توجد إلا في سياق ديمقراطي للحياة الاجتماعية، وتحل الواقع مسألة الديمقراطية التربوية كقضية اجتماعية بالغة الحساسية والدقة. وقد أصبح النضال من أجل تحقيق الديمقراطية التربوية والتعليمية يمثل اللوم لإحدى الجهات المتقدمة للصراع الإنساني التاريخي من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك لأن الديمقراطية التربوية تشكل مضمون ومحتوى الديمقراطية الاجتماعية اللي هي الإطار العام لكافة أشكال الديمقراطية السياسية. صفحة رقم 88. السياسية والاقتصادية والثقافية. وهذا يعني أن الديمقراطية تشكل كلا متكامل لا يبقى الفصل أو التجزئة، ويتمثل في مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في ميدان التربية والتعليم، تتجسد في عملية التوزيع المتكافئ للخبرات التربوية وتمكين أفراد المجتمع كافة من الحصول على نصيب متكافئ من الخبرات التربوية المتاحة، وتمكين كل فرد في المجتمع من إشباع كامل للاحتياجات التربوية والعلمية في إطار مؤسسة التربوية وفقا لمعطيات الثروة التربوية المتوفرة في المجتمع. ونلاحظ من ذلك أن تحديد ملياريه يركز على أهمية الاستعدادات العقلية والذكاء كمبدأ أساسي لديمقراطية التربية، وبذلك يتجاهل طبيعة العلاقة الجدلية القائمة بين الاستعدادات العقلية وجذورها الضاربة في أرض الحياة الاجتماعية. صفحة رقم 89، سؤال: هل تقوم المدرسة حقا بتنمية الحياة الديمقراطية والعداء الاجتماعي، أم أنها تعمل على تبديدها وقهرها؟ الإجابة على هذا السؤال تكون سلاح ذو حدين. أولا، أن المؤسسة المدرسية واحدة من أهم المؤسسات الاجتماعية القائمة، وهي وثيقة الصلة بالحياة الاجتماعية وتفاعلاتها، فكل مجتمع من المجتمعات يحدد وظيفة نظامه التربوي، ومن خلال الدراسات التي تقام السوسيولوجية المصغرة لبعض الباحثين في مجال التربية وعلم النفس التربوي يذهبون إلى تأكيد الدور الحليم لشروط الحياة الاجتماعية غير المدرسية في إنتاج ظاهرة اللامساواة التربوية. ويرى أصحاب الاتجاه المعتدل أن اللامساواة التربوية هي مسؤولية المدرسة والمجتمع في آن واحد، وأن لكل دورة ولكل دوره ولكل منهما أهميته في إنتاج اللامساواة التربوية من الناشئة، وفي مسؤولية المدرسة لتحقيق الديمقراطية. وبهذه النظر الأولى، أن المدرسة في تصور الناس كانت وما زالت حتى اليوم مملكة العدالة والمساواة والحرية، ومن خلالها يستطيع الأطفال خوض معركة الحياة دون إكراه. التمييز الاجتماعي والعنصري في الحصول والنجاح. صفحة رقم 2، والتذوق في السيرة المدرسية هي مسائل مرهونة بنشاط الأفراد ومواهبهم ومستويات ذكائهم كما يعتقد أغلب الناس، وهكذا تبدو المدرسة كعالم مستقل ومنفصل عن الحياة الاجتماعية والسياسية، وهي إذ ذاك الموطن للعدالة والأمان مهما بلغت حدة المظالم الاجتماعية في ذلك العالم الذي يحيط بها ويحتضنها. هذا الرأي يؤكد على أن المدرسة هي التي تحصل المعارف والعلوم بما ينسجم مع توقعاتها العقلية والفكرية، وهنا تكمن العدالة التربوية وتتجسد ديمقراطية التعليم، وذلك هي إحدى أهم المغالطات الأيديولوجية وربما في تاريخ التربية. الجهة الثانية تقول أن المدرسة قد شكلت في النصف الثاني من القرن العشرين جريئة تناولها الهام من كل حد وصابر بوضعها المسؤول الوحيد عن كافة أشكال اللامساواة التربوية التي تظهر بين الأطفال والناشئة والمدرسة، بذلك كحال المتهم الذي يسهل وضعه في قفص الاتهام. ويمكن لنا في هذا السياق الافتراض أن الهجوم الشديد على المؤسسة المدرسية يتعلق بالأهمية البالغة التي يمكن أن تمارسها هذه المؤسسة في تقليد حدة التفاوت التربوي القائم بين أبناء الفئات الاجتماعية المختلفة. إن كثيرا من الباحثين يروا بأن المؤسسة التربوية هي الكيان الأفضل للنضال الاجتماعي نحو تحقيق العدالة والديمقراطية على المستوى الاجتماعي برمته، وليس نحو تحقيق التكافؤ التربوي. ويرى ذلك هناك أن المدرسة تقوم بدور مزدوج، فهي تقوم بتلبية احتياجات النظام الرأسمالي اليد العاملة من جهة، وإطفاء الشرعية على البنية الطبقية من جهة أخرى. أن الرأسماليين يرون في اتساع النظام التعليمي امتداد سلطاتهم ونفوذهم، وكما قال إلينش أن المدرسة هي وهم خالص، وذلك أولا بسبب غالبا ما يكون النجاح والتفوق المدرسي من نصيب أبناء الفئات الاجتماعية المسطورة. رقم 2، يلعب مستوى دخل الأب وثقافته دورا كبيرا في تحديد مستوى نجاح التلاميذ في المدرسة. رقم 3، يلعب الأصل الاجتماعي للأب دورا متزايد في كافة العمليات. رقم 4، تمارس مجموعات المتغيرات الاجتماعية دورا كبيرا على مستوى تحفيز الأطفال بحجم الأسرة ومدى تماسكها ومستوى لغة الأسرة وطابعها. صفحة رقم 92، سؤال: هل تستطيع المدرسة والمؤسسة التربوية أن تلعب دورا جوهريا في استئصال اللامساواة التربوية والاجتماعية؟ نعم، لأن في إمكان المدرسة أن تلعب الحوار تلعب أدوار متعددة ومتباينة، فهي قادرة على تقليص اللامستوى الاجتماعي التربوي كما يسهم في أن تقوم بتقليص اللامستوى الاجتماعي والحد منها، وذلك مرهون بجملة من الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة. فالمدرسة ارتبطت تاريخيا بالعدالة الاجتماعية، فهي في تصور الناس كانت وما زالت حتى اليوم مملكة العدالة والمساواة والحرية، من خلالها يستطيع الأطفال خوض معركة الحياة دون إكراه التمييز الاجتماعي والعنصري. فالفشل والنجاح والتفوق في السيرة المدرسية من مسائل مرهونة بنشاط الأفراد ومواهبهم ومستويات ذكائهم صفحة رقم 93. كما يعتقد أغلب الناس هكذا بأن المدرسة تبدو كعالم مستقل ومنفصل عن الحياة الاجتماعية والسياسية، وهي موطن العدالة والأمان. ومهما بلغت حدة المظالم الاجتماعية في ذلك العالم الذي يحيط بها ويحتضنها، وذلك يؤكد على مقولة أفلاطون المشهورة: لا تجد من يعرف من أين الزواهد العبقرية التي تهيمن على أفكارنا وتصوراتنا من أين تأتي. وهي هي المدرسة كفيلة باكتشاف هذه العبقريات والعمل على تطويرها وتفجيرها وخروجها إلى العالم مع تنمية العلوم والمعارف. فذلك بتستطيع المدرسة أن تلعب دورا في استئصال اللامستوى التربوي، وذلك في إقامة صفحة رقم 94 في إقامة رقم 1 المساواة بين الطلاب، لا فرق بين غني وفقير، وذلك بأبعاد المدرسة عن حيز الطبقات، لأن عوامل عدم تحقيق الديمقراطية التربوية بحكم بيئتها الطبقية ووظائفها الأيديولوجية. رقم 2 عدم إخراج التغيرات الاجتماعية دور فئة التربية من التباين والاختلاف في حجم الأسرة ودرجة تماسكها أو مستوى اللغة والأسرة وطبيعها أو مكان السكن. رقم 3 عدم إدخال مستوى الأب الاجتماعي أو دخله أو ثقافته والأصل الاجتماعي له ضمن عملية التحصيل الدراسي. رقم 4 الاهتمام بجميع الطلاب على حد سواء وعدم التفرقة بين صفحة رقم 95 بين أحد منهم في المستوى الدراسي. يكون نجاح الطالب وفق توقعه وتفوقه الدراسي وعدم إدراك شيء آخر، وفشل يكون بسبب إهمال الدراسة وليس بسبب الجانب المادي عنده. وبذلك تتحقق عملية المساواة في التعليم، وذلك لأن من سمات التعليم والعدالة الاجتماعية ألا يقوم على شروط أو فروض خاصة بالأسرة، فالناس جميعا سواسية فيما يخص التعليم والقوانين والتربية، ولا بد من تطبيق ذلك في المدارس حتى يتحقق المساواة الاجتماعية. صفحة رقم 96 سؤال وأخيرا: من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية اللامستوى التربوية الاجتماعية؟ هل تقع هذه المسؤولية على عاتق المدرسة أم أنها تقع على عاتق المجتمع؟ لا يمكن عند معالجة مشكلة اللامستوى اتهام جهة معينة بأنها السبب في اللامستوى الاجتماعية والتربوية، وإنما الخطأ تتحمله الجهتين أو أكثر مسؤولين عما حدث. وفي هذا الموضوع توجد جهتين فقط، وهما المسؤولين بسبب العلاقة الوثيقة بين بعضهم البعض. فيقول دور كهيم في كتابه التربية والمجتمع على أن الهوية الاجتماعية للمؤسسة التربوية، أن الأنظمة التربوية ترتبط ارتباطا عميقا بالأنظمة الاجتماعية، لأن التربية هي قبل كل شيء الوسيلة التي يعتمدها المجتمع في تجديده المستمر لشروط وجوده الخاصة. ولذلك يرى دور كهيم في تحديد طبيعة الصلة بين الظاهرة التربوية والظاهرة الاجتماعية أثر كبير في ولادة اتجاه فكري آخر. يرى أن المدرسة ليست مسؤولة عن اللامساواة الاجتماعية والتربوية، وهي ليست قادرة على التأثير في هذه المسألة أو تغييرها. ويرى كذلك كريستوفر جينكس أن قدرة المدرسة على المساهمة في تحقيق المساواة مرهونة إلى حد كبير بتغير عميق في البناء الاقتصادي والسياسي والسياسة القائمة. ويرى أيضا كريستوفي تعزيزا لها في فلسفة المفكر جورج سندر الذي يرى أن اللامساواة الاجتماعية مصدر لإشكال اللامساواة التربوية، وهو بذلك ينطلق من المقولة الماركسية المعروفة التي ترى أن المدرسة مجتمع طبقي لن تكون ولا يمكن أن تكون إلا مدرسة طبقية. ويقول سندر باستحالة وجود المدرسة التي فيها التي لا ترتبط بمصالح اجتماعية والتي تكرس لخدمة جميع الفئات. صفحة رقم 98 والتي تكرس لجميع الفئات الاجتماعية دون استثناء والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ الازدهار والتكامل في شخص الأطفال دون تمييز، وأن المدرسة ما هي إلا أكذوبة برجوازية هدفها خداع الجماهير. ونجد أيضا عند هيتن ريمون حيثيين إلى الدقة الميتافيزيقية والبنية الطبقية للمجتمع وتحقيق علاقة بين وظيفة المدرسة وذلك وظيفة المدرسة الاستثنائية تفرض على المؤسسة المدرس وفقا لمعايير الطبقة السائدة في المجتمع، وهذه مدرسة هي المدرسة الاستثنائية، وبذلك تكمن العلاقة بين النسق التربوي في مختلف المؤسسات التربوية وإطار الحياة الاجتماعية في جوانبها السياسية والاقتصادية المتعددة. ومن هذا المنطلق يتمنى لنا أن ننطلق من إطار الوحدة المتجانسة أو الوحدة والتجانس بين هذه. صفحة رقم 99 بين هذه الاتجاهات، ويمكن لنا أن نحدد بعض المحاور المشتركة لذلك التنوع الفكري، ويجب يوجد حصالة فكرية لطبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع، فيتمثل عالما منفصلا عن الحياة الاجتماعية وهي في كافة أحوالها. مؤسسة اجتماعية تابعة لجدل العلاقات القائمة بين المؤسسات الاجتماعية، وكذلك في المسؤولية الكبيرة، وأن تقع فهي تقع على المجتمع وليس مدرسة، وذلك لأن المجتمع هو الشامل الكبير، وأن المدرسة ما هي إلا جزء يتجزأ من هذا المجتمع الكبير. صفحة رقم 100 لذا قبل اللوم على المدرسة ووضع الجانب الكبير عليها، يجب أولا إصلاح هذا المجتمع من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والفكرية والثقافية والصحية، لأن المدرسة بما أنها جزء من هذا المجتمع الكبير فهي تتأثر به في إطارها الأصغر وتطبق ما يحدث في المجتمع في حيز الدراسة والتعليم، وبذلك فالمجتمع هو صاحب المسؤولية الكبيرة التي يترتب عليها ارتكاز المسؤوليات الأصغر، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تسجيل التطبيقات الإشعاعي في نهايته. ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.